الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا. أحبة الكرام، هذا هو المجلس الثالث من مجالس تفسير سورة البقرة في التعليق على كتاب زبدة التفسير من فتح القدير للشيخ دكتور محمد بن سليمان الأشقر رحمه الله. وقد كنا وصلنا في تفسير هذه السورة في المجلسين الماضيين إلى قول الله عز وجل: أفتطمعون. وهذا اليوم هو اليوم 21 من شهر جمادى الأولى من عام 1438 في هذا المسجد المبارك جامع الراجحي في بريدة. تفضل شيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون.
حسبك.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أي أتطمعون أن يصدقوكم وأن يستجيبوا لكم متى دعوتموهم إلى الإيمان بالله والرسول، كلام الله أي التوراة، ثم يحرفونه، من التحريف زيادة ألفاظ في التوراة أو النقص منها أو تبديل شيء منها بغيره ليوافق ما يريدون. ومن التحريف أنهم عمدوا إلى ما سمعوه من التوراة فجعلوا حلاله حراما أو نحو ذلك مما فيه موافقة لأهوائهم. ومنه تحريفهم صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذف ما يدل على صدقه ونبوته مما جاءهم في التوراة، وإسقاط الحدود عن أشرافهم من بعد ما عقلوه، أي من بعد ما فهموه بعقولهم، مع أنهم يعلمون أن ذلك الذي فعلوه تحريف مخالف لما أمرهم الله به من تبليغ شرائعه كما هي، فكيف تطمعون في إسلامهم؟ وهذه حالهم من قساوة القلوب والاستهانة بشعائر الله، لم يردعهم عنه إيمان بالله ولا خوف منه.
هذه الآية جاءت متممة للآية التي قبلها، فالآية التي قبلها بين الله سبحانه وتعالى فيها قساوة قلوب اليهود الذين بلغ من حالهم ما ذكر الله سبحانه وتعالى من أفعالهم في الآيات الماضية، كيف قتلوا الأنبياء، كفروا بالله، كانوا ينسبون الاستهزاء والسخرية إلى نبي الله موسى وغير ذلك. فيقول الله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، أي أصبحت قاسية غليظة لا يدخل إليها الإيمان بيسر وسهولة. ولماذا جاءت هذه الآية؟ لأن أهل المدينة والعرب كانوا يتوقعون أن هؤلاء اليهود يكونون أول من يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن صفته موجودة في كتبهم ولا تنطبق إلا عليه الصلاة والسلام، وكانوا يهددون العرب به، يقولون: سيبعث نبي، أو أظل زمان يبعث فيه نبي نقاتلكم به فنقتلكم قتل عاد وإرم. فما ظن العرب إلا أن هؤلاء اليهود سيكونون أول الداخلين في الإسلام، لأن عندهم من علمه ما ليس عند العرب. فالله عز وجل يقول: لا تظن الأمر كذلك، هؤلاء بعيدون جدا عن الإيمان لأنهم أصحاب قلوب قاسية. وهذا يبين لنا يا إخوتي عظمة أمر القلب، وأنه متى كان قاسيا صار حجابا له عن قبول الحق، ولو كان يعلم أن مصيره إلى النار. ولذلك قال الله: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم قد كان فريق منهم يذكر الله فعلا من أفعالهم، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله في التوراة ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، هذا التحريف من بعد الفهم والعلم الصادق به فهو تحريف مقصود، وهذا الذنب جعل الله من عقوبته ذنبا آخر وهو عدم الإيمان وعدم القبول. قال الله عز وجل فلما زاغوا إيش؟ أزاغ الله قلوبهم. ولذلك الزيغ الذي يجعله الله في قلوب كثير من الخلائق هو بسبب منهم، هم يزيغون فيزيغهم الله سبحانه وتعالى ويطبع على قلوبهم. قال الله عز وجل وهم يعلمون أنهم يفعلون ذلك تحريفا وتبديلا. نعم.
وإذا لقوا الذين آمنوا، يعني أن المنافقين من اليهود إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم أي إذا خلا الذين لم ينافقوا بالمنافقين قالوا لهم عاتبين عليهم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم أي حكم عليكم به من العذاب، وذلك أن ناسا من اليهود أسلموا ثم نافقوا فكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عذب به آباؤهم ليحاجوكم به، والمحاجة إبراز الحجة أي لا تخبروهم بما حكم الله به عليكم من العذاب فيكون ذلك حجة لهم عليكم، أفلا تعقلون ما فيه من الضرر عليكم من هذا التحدث، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أي من أمرهم وكلامهم إذا لقوا الذين آمنوا، وما يسرون إذا خلى بعضهم إلى بعض من كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم به.
نعم، يقول الله عز وجل وإذا لقوا الذين آمنوا ذكر طائفة منهم، ولكنه لم يقل وإذا لقي بعضهم الذين آمنوا. لماذا؟ لأن هذه الطائفة التي نافقت فآمنت ظاهرا وكفرت باطنا وهي من اليهود كانت من جنس اليهود، وكان بقية اليهود يقرونهم على ما هم عليه، فكأنهم لم يتغير شيء في حالهم. قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، وإذا خلا بعضهم أي بعض اليهود إلى بعض قالوا لبعضهم، أو قال الذين لم يؤمنوا لأولئك الذين أظهروا إيمانهم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، لأن بعض اليهود يقولون ممن أظهر الإيمان نعم هذا موجود في كتابنا وذكر محمد موجود في كتابنا، فيقول لهم أولئك أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ قال الله عز وجل أفلا تعقلون، قال الله مهددا إياهم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعني إن كتمتم ذلك أو تحدثتم به في مجالسكم تظنون أن الله لا يعلم ذلك، إن الله يعلم ما أسررتم وما أعلنتم. فإن قيل كيف يقول أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلن، إذا كان يعلم ما نسر فهو يعلم ما نعلن، فلماذا يذكر وما يعلنون؟ قيل ليبين الله للناس أن علمه بما نسر وعلمه بما نعلن سواء، لا فرق بين الإسرار والعلانية عند الله، بينهما فرق عندنا نحن أما عند الله فهما سواء. نعم.
ومنهم أميون أي من اليهود طائفة لم تتعلم الكتابة ولا تحسن القراءة للمكتوب، لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي أنهم لا علم عندهم بحقيقة ما جاء عن الله تعالى، ولكنهم يتمنون من كونهم مغفورا لهم بما يدعونه لأنفسهم من الأعمال الصالحة أو بما لهم من السلف الصالح في اعتقادهم. وقيل الأماني التلاوة أي لا علم لهم إلا مجرد التلاوة من دون تفهم، وإنهم إلا يظنون يعتمدون على الظن الذي لا يقفون من تقليده على غيره.
لما ذكر الله شأن العلماء منهم في قوله سبحانه وتعالى وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، ذكر العامة، هذا حال العلماء، فما هو حال عامة اليهود؟ قال الله ومنهم أميون أي ليسوا علماء، لا يقرؤون ولا يكتبون، لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني لا يعلمون من الكتاب إلا مجرد الأماني، وأنهم يتمنون أن يكونوا هم أحباء الله وأبناؤه وهم الذين سيدخلون الجنة وحدهم كما قال في الآيات القادمة، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذه دعاوى. قال لا يعلمون الكتاب إلا مجرد أماني، فهم يتمنون لكن ليس عندهم علم ولا عمل. والقول الثاني في كلمة أماني بمعنى تلاوة، لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة، وهذا فيه تهديد يا إخواني لمن يقرأ القرآن ولا يعلم معناه ولا يتدبره. فتجد من المسلمين الآن من يقيم القرآن إقامة تامة ولكنه ما يدري ما تحت هذه الحروف والكلمات من المعاني التي أرادها الله سبحانه وتعالى، فيقول إن من أهل الكتاب أو من اليهود أميون لا يعلمون الكتاب إلا مجرد تلاوة. وكلمة أمنية بمعنى تلاوة واردة في القرآن في قول الله عز وجل إيش؟ ها؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته شيئا يلبس به على المؤمنين. وفي الشعر تمنى كتاب الله أول ليله، يعني قرأ كتاب الله أول ليله. قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم في أمانيهم هذه إلا يظنون، يعني ليس عندهم بينة. لو قلت للواحد منهم ما دليلك على أنكم أنتم أبناء الله وأحباؤه أو أنكم أنتم أهل الجنة دون من سواكم من الأمم، ما جاء ولا بدليل واحد من التوراة أو غيرها من كتب الله، ما يستطيع، لأنه ليس في كتب الله شيء من هذا، إنما هي مجرد ظنون بثها المحرفون من اليهود. نعم.
فويل هلاك ودمار للذين يكتبون الكتاب مما تمليه عليهم أهواؤهم بأيديهم، أي فهم يعلمون أنه ليس من عند الله تعالى بل من عند أنفسهم، ثم يقولون هذا من عند الله، فهؤلاء الكتبة لم يكتفوا بالتحريف ولا بالكتابة لذلك المحرف ولا بالزيادة في كلام الله تعالى، حتى نادوا في المحافل بأنه من عند الله ليشتروا، أي لينالوا بهذه المعاصي المتكررة هذا الغرض النزر والعوض الحقير، وقالوا أي اليهود لن تمسنا النار.
حسبك. قال الله عز وجل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. هذا كأنه إما أن يكون عائد على العلماء أو عائد على صنف الكتبة، ذكر العلماء وذكر العامة ثم ذكر الكتبيين وهم الذين يكتبون الكتاب وينسخون التوراة ويزيدون فيها، ثم يقولون منادين في المحافل بأن هذا كلام الله، ثم يقولون هذا من عند الله. لماذا يقولون ذلك؟ ليشتروا به ثمنا قليلا، أي ليحصلوا به الدنيا، نسأل الله العافية والسلام. وفي هذا تهديد لكل من جعل القرآن أو جعل كتب الله سلما للدنيا، يعني لا يريد بذلك إلا الدنيا. قال الله عز وجل فويل لهم مما كتبت أيديهم. المعروف أن الكتابة ما تكون إلا بالأيدي، فلماذا يذكرها الله عز وجل؟ كأنه لتبشير تأكيدا لهذا الأمر تبشيعا لهم، يعني يفعلون ذلك مختارين قاصدين وليسوا مكرهين أو جاهلين. مما كتبت أيديهم فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وكأن هذا فيه الدلالة على أنهم يكتبون شيئا في القديم ويظلون يكسبون من ورائه مكاسب حتى في المستقبل. الآن حتى في الإنجيل تطبع طبعة ثم تباع ثم يعلن بأن هذه الطبعة ناقصة، وجدنا بعض المخطوطات أشياء أخرى، فيطلب من الناس شراء النسخة الجديدة ويباع منها 20-30 مليون، كل نسخة $10 مثلا. تحصل أحيانا دار النشر من تغيير واحد في الكتاب المقدس كما يزعمون 100 مليون 200 مليون، وهكذا يجعلون كتاب الله مجالا لطلب الدنيا لا غير. نعم.
وقالوا أي اليهود لن تمسنا النار. عن ابن عباس أن اليهود كانوا يقولون مدة الدنيا 7,000 سنة، نعذب بكل 1,000 سنة من أيام الدنيا يوما واحدا في النار، وإنما هي 7 أيام معدودة ثم ينقطع العذاب.
هذا طبعا من دعواهم الباطلة. وكل يا إخواني الفرق الضالة والأديان المحرفة تقوم على ساق الدعوة، يعني فقط ادعاءات لكن ليس عليها أدلة ولا بينات، لا يستطيعون أن يأتوا بدليل واحد من كتب الله الحق أو من كلام أنبياء الله على شيء مما يدعونه. ولا يمكن أن يربط مثل هذا الجزاء بأوصاف غير الأوصاف المعروفة عند الأنبياء كلهم، الإخلاص لله والإيمان به والعمل الصالح، هذا هو الوصف الذي يستحق به الإنسان الجزاء الحسن. أما كونك يهودي أو نصراني أو مجوسي أو صابئ أو غير ذلك من الأسماء تستحق به أنك لا تمسك النار أو أنك تدخل الجنة دون من سواك، هذا كله كلام فارغ لا يقبل أبدا لا عقلا ولا شرعا. نعم.
بلى من كسب سيئة من شرك وخطيئة من الخطايا الكبائر ولم يتب وأحاطت به خطيئته، أي من عمل مثل أعمالكم وكفر بمثل ما كفرتم حتى يحيط كفره بما له من الحسنات، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
قوله بلى من كسب سيئة يرد الله عليه في أنهم يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يقول الله بلى ستمسكم النار وتخلدون فيها، وهذا حال كل من كسب سيئة، يعني اقترف السيئة. ما هي السيئة؟ سيئة هنا يراد بها الشرك ويراد بها أيضا عموم الخطايا. ثم قال وأحاطت به خطيئته، يعني أطافت به هذه الخطيئة مثل ما تحيط يعني الحديقة بالبيت أو غير ذلك، أحاطت به خطيئته حتى ختم له بالكفر. فالإحاطة هنا المقصود بها أن يوافي الإنسان على الكفر، لأنه لو كسب سيئة لكن لم تحط به خطيئته حتى مات فتاب، تاب الله عليه، وهذا شيء معلوم لله الحمد ومستقر من دين الإسلام، أن من عمل ما عمل إذا وافى على التوحيد ولم تحط به خطيئته أن الله سبحانه وتعالى لا يجعله من أصحاب النار. متى يكون من أصحاب النار؟ من كسب سيئة ثم استمر على ذلك حتى مات، فإذا مات على ذلك صار من أصحاب النار وبئس القرار. قوله أولئك أصحاب النار يعني الملازمون لها المخلدون فيها، لأنهم لا يكونون أصحابا لها حتى يلازموها، قال هم فيها خالدون. نعم.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي من آمنوا بما كفرتم به وعملوا بما تركتم من دينه، فلهم الجنة خالدين فيها. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل،
لاحظوا يا إخواني لم يربط دخول الجنة على أي اسم، وإنما ربطه بالعمل، تؤمن وتعمل صالحا، يهودي نصراني مجوسي صابئ إلى آخره، كما قال في الآية التي مرت بنا في المجلس الثاني، وهي قوله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر، بغض النظر عن هذه الأسماء لا قيمة لها، العبرة بما تحت هذه الأسماء، هل أنت مؤمن بكل ما أراد الله الإيمان به؟ هل تعمل الصالحات التي طلب الله عز وجل أن نتقرب بها إليه؟ أنت تستحق الجزاء. أما هذه الدعاوى الفارغة التي يتشبث بها بعض الطوائف أو بعض الملل والأديان فلا قيمة لها عند الله، وهي كانت كثيرا ما تشغل هؤلاء اليهود والنصارى، ويرون أنهم هم شعب الله المختار وهم أبناء الله وأحباؤه وغير ذلك من هذه العبارات. وهذا يقال حتى في الطوائف التي داخل ملة الإسلام، كل من قال مثل هذه المقالات يقال له رويدك، لا عبرة بهذه الانتسابات. حتى لو جاء واحد وقال أنا سلفي وهو ليس على منهج السلف حقيقة علما وعملا وإيمانا، ما نفعه هذه التسمية؟ تنفع يا إخواني؟ ما تنفعه، الدعاوى لا قيمة لها في الإسلام، العبرة بالحقائق. من أنت في الميدان؟ هذا هو الذي عليه الاعتبار. نعم.
وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، الميثاق الذي أخذه الله عليهم هنا هو ما أخذه الله عليهم في حياتهم على ألسن أنبيائهم، لا تعبدون إلا الله، أخذ العهد عليهم بإفراد الله بالعبادة وبالوالدين إحسانا، الإحسان إلى الوالدين معاشرتهما بالمعروف والتواضع لهما وامتثال أمرهما، وذي القربى هم القرابة، والإحسان بهم صلتهم، والقيام بما يحتاجون إليه بحسب الطاقة، واليتامى اليتيم في بني آدم من فقد أبوه، وفي سائر الحيوانات من فقدت أمه، والمساكين المسكين من أسكنته الحاجة وأذلته، وهو أشد فقرا من الفقير عند أكثر أهل اللغة وكثير من أهل الفقه. وروي عن الشافعي أن الفقير أسوأ حالا من المسكين. وقولوا للناس حسنا، أي وقولوا لهم قولا حسنا، وكل ما صدق عليه أنه قول حسن شرعا كان من جملة ما يصدق عليه هذا الأمر. وآتوا الزكاة، الزكاة التي كانوا يخرجونها، وقال ابن عطية زكاتهم هي التي كانوا يضعوها، فتنزل النار على ما يقبل منها ولا تنزل على ما لا يقبل. ثم توليتم عن هذا العهد والميثاق فلم تعملوا به، بل تركتم ذلك كله إلا قليلا، ومنهم عبد الله بن سلام وأصحابه الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم.
ذكر الله عز وجل وذكر هؤلاء اليهود بالميثاق الذي أخذ عليهم عندما أنزل الله عليهم كتبه، قال وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. وإذا ذكر اليهود وذكروا بما في كتبهم فإنهم يذكرون ببني إسرائيل أو ينسبون بهذه النسبة، تذكيرا لهم بأنهم أبناء عبد الله اللي هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، لأجل أن يتذكروا عبوديتهم لله، فقد كانت أنبياؤهم عبيدا لله، فكونوا مثل أنبيائكم. قال الله عز وجل وإذ أخذنا ميثاقا، الميثاق يقول العلماء هو العهد المؤكد، وهذه هي أوكد العهود. قال الله جل وعلا لا تعبدون إلا الله، بدأ بالتوحيد، ثم ثنى بأحق الحقوق بعد التوحيد وهو حق الوالدين، فقال وبالوالدين إحسانا. قال العلماء جعل الله حق الوالدين هو الإحسان، والإحسان ضده صفتان، الأولى العقوق وهو أن يعق الإنسان والديه بأن يؤذيهما ويضربهما وينهرهما ويوصل إليهما الضرر، والثاني عدم الإحسان، فأنت إذا لم تحسن إلى والديك ولم تسئ إليهما لم تمتثل أمر الله ولم تأتي بميثاقه. كيف؟ أنت إذا ما أحسنت إلى والديك ما فعلت شيئا، لا ضريت ولا أحسنت، أنت عصيت. لماذا؟ لأنك ما أحسنت، فالله طلب منك الإحسان، حتى وإن كان أبواك كافرين يجب عليك أن تحسن إلى والديك، وهو أن تبرهما وتبالغ في العناية بهما والرفق بهما وإيصال الخير إليهما والسلام عليهما والإنفاق ورعايتهما عند كبرهما، كما وصف الله عز وجل في سورة الإسراء، قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم قال بعدها ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، يعني قد لا تستطيع أن تأتي بكل ما في نفسك من البر، تريد أن تفعل أشياء لكن ما تقوى، تود أن تسكن والدك في قصر لكنك ما تستطيع إلا في يعني بيت أو كوخ صغير، فالله يقول ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين، يعني إن كنتم صالحين وصادقين فيما تريدون من البر فإنه يغفر لكم ما وقع منكم بخلاف ذلك، فكونوا على نية صالحة مع والديكم. ثم ثلث بذي القربى فقال وذي القربى وهم قرابتك من جهة أبيك ومن جهة أمك سواء علوا أو سفروا، علوا كأعمامك وأجدادك وسفلوا كأبناء أخيك وأبناء أختك وهلم جرا. فهؤلاء ينبغي الإنسان أن يجتهد في إيصال الخير إليهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان إيش؟ وإيتاء ذي القربى. قال الله عز وجل: واليتامى، واليتيم عند العرب هو من فقد أباه قبل البلوغ، فإن كان بالغا فلا يسمى يتيما. وهو في بني الإنسان من فقد أباه، وفي الحيوان من فقد أمه، يقال للحيوان يتيما إذا فقد أمه. قال الله عز وجل: والمساكين، قال هنا المسكين من أسكنته الحاجة والفقر والذل، جعلته ساكنا لا يستطيع أن يغشى مجامع الناس ولا أن يدعوهم ولا أن يرافقهم ويسافر معهم لأنه لا مال له. قال الله جل وعلا: وهو أشد فقرا من الفقير، أو قال المؤلف استغفر الله، قال المؤلف: وهو أشد فقرا من الفقير عند أكثر أهل اللغة وكثير من أهل الفقه. وروي عن الشافعي أن الفقير أسوأ حالا من المسكين، كما جاء في الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. يرى هؤلاء أن الفقراء أشد فقرا من المساكين. في المذهب الحنبلي يرون أن الفقير من كان عنده دون نصف الحاجة، والمسكين من كان عنده دون الحاجة. والدليل على أن المسكين أحسن حالا من الفقير قول الله عز وجل: أما السفينة فكانت إيش؟ لمساكين. فجعل هؤلاء مساكين وعندهم سفينة، مما يدل على أن عندهم شيئا يتجرون به لكن ليس كل شيء. قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا، بعد أن ذكر حق هؤلاء ذكر ما يتصل باللسان. قولوا للناس، كل الناس، المؤمن والكافر، القريب والبعيد، من أحسن إليكم ومن لم يحسن، حتى من قابلكم بسوء قولوا له حسنا. قال الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة إيش؟ ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ذكر العبادات التي أوجبها الله على عباده وهي مستقرة في الأديان كلها: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، هذه كلها موجودة في الأمم الماضية. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لكن الصفات مختلفة والهيئات متغايرة، أما أصل هذه العبادات فهي موجودة في الملل كلها. قال: ثم توليتم، أي عن هذا العهد والميثاق الذي أخذه الله عليكم، إلا قليلا منكم، كعبد الله بن سلام ومن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم قلة. نعم، لعلها الأسئلة تكون في بعد. يقول: وزكاتهم التي كانوا يضعونها، يعني الغنيمة. وكأنه وزكاتهم التي كانوا يضعونها، أي هذا الأصح، أي المستقيم على اللغة. نعم.
لا تسفكون دماءكم،
لكن يجوز ترى الحذف: والذي نفسي بيده إيش؟ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. فقولوا لا تدخلوا الجنة إيش معناها؟ أصلا معناها لا تدخلون الجنة، فهي لغة. نعم. المهم له أصل، إذا كان في الحديث فهو أصل. نعم، تفضل. نعم.
لا تسفكون دماءكم، أي أخذنا عليكم العهد ألا يقتل بعضكم بعضا ولا يخرج بعضكم بعضا بطردهم من منازلهم، ثم أقررتم، أي حصل منكم الاعتراف بهذا الميثاق المأخوذ عليكم، وأنتم الآن تشهدون على أنفسكم بذلك، وكان الله سبحانه قد أخذ في التوراة على بني إسرائيل ألا يقتل بعضهم بعضا ولا ينفيه ولا يسترقه، ثم أنتم هؤلاء أي أنتم هؤلاء المشاهدون الحاضرون منهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تخالفون ما أخذه عليكم في التوراة فيقتل بعضكم بعضا ويخرج بعضكم بعضا من بلدانهم ومنازلهم تظاهرون. المظاهرة المعاونة بالإثم والعدوان أي بلا سبب يحل به ذلك. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم أي إن يؤسر أحد منكم وجاءكم يطلب منكم مالا يفتدي به نفسه من آسره أعطيتموه ذلك إيمانا بما في التوراة أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. كانوا إذا كان بين الأوس والخزرج من أهل يثرب حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج والنضير وقريظة مع الأوس وأعان كل واحد من الفريقين حلفاءه المشركين على إخوانه اليهود حتى يسفكوا دماءهم. فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم تصديقا لما في التوراة أي تفادونهم مؤمنين بذلك وتخرجونهم كفرا بذلك. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا عذاب يخزيه الله به قبل أن يموت ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب جزاء تلاعبهم بآيات الله.
يقول الله عز وجل وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. هذا شيء قد أخذه الله عليهم في كتابه وهو ألا يسفك اليهودي دم اليهودي ولا يخرج اليهودي أخاه اليهودي من داره. وهذا عهد موجود في كتابهم يقرون به ثم يذمهم الله على مخالفة هذا العهد بطريقة غريبة فيأخذون ببعضه ويتركون بعضه. فأما القتل فيفعلونه كأنهم يعني مشغوفون بحب القتل فالقتل لا يبالون به وإذا كانوا فعلوه مع الأنبياء فمن دون الأنبياء من باب أولى. يقول الله لهم ثم أنتم هؤلاء أي الحاضرون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم المعاصرون له تقتلون أنفسكم أي يقتل بعضكم بعضا تقتلون أنفسكم أي إخوانكم. فجعل الأخ بمنزلة النفس للدلالة على عظم الأمر. قال وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان أي تتعاونون عليهم إثما وعدوانا وليس لكم في ذلك حجة ولا برهان من الله سبحانه وتعالى فيما تفعلونه بإخوانكم من اليهود إلا أنكم تتذرعون بأن هؤلاء حلفاء لهذه القبيلة من العرب وهؤلاء حلفاء لهذه القبيلة من العرب فتقولون في مخالفة أمر الله نحن مع حلفائنا سنقاتل معهم لا ندع حلفائنا. طيب كيف تقتل أخاك اليهودي؟ هذا لا يحل في دينك. وكيف تخرج أخاك اليهودي من داره؟ هذا لا يحل لك في دينك من غير أن تكون لك حجة ولا برهان عند الله عز وجل. ثم إذا وضعت الحرب أوزارها ماذا يفعلون؟ ما كان من أسرى عند أحد الطرفين اجتمع اليهود كلهم وافتدوهم إن كان عند الأوس أو كان عند الخزرج. فيقول لهم اليهود أنتم بالأمس كنتم تقاتلون هؤلاء أو تقتلونهم فكيف اليوم تفتدونهم؟ قالوا هكذا أمرنا في كتابنا أن نفتدي أي يهودي. قالوا طيب ألم تؤمروا بأن لا تقتلوا أي يهودي؟ قالوا ما ندع حلفائنا. يقول الله عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. في هذا تهديد لأولئك الذين يتعمدون يا إخواني أن يقيموا بعض الدين ويتركوا بعضه بحسب الأهواء والسياسات والرغبات والنظم الدولية وغير ذلك. لا، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. نعم قد تخطئ وقد يقع منك الخطأ في جانب من الجوانب لكنك تضمر في نفسك التوبة من ذلك وتعزم على ذلك وترى أن هذا الخطأ عثرة مرت بك. أما أن تجعل هذا ديدا لك وهجيرة وترى هذا من دين الله يجب العمل به وهذا من دين الله يجب تركه هذا ما يصير. قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلى آخر الآية. وفي هذا رد عليهم عندما قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه كيف تكونون كذلك وأنتم تفعلون مثل ذلك. نعم
أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة استحبوا قليل الدنيا على كثير الآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، أي لا يجدون أحدا ينصرهم وينجيهم من عذاب الله. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، الكتاب التوراة. والمراد أن الله سبحانه أرسل على أثر موسى رسلا جعلهم تابعين له، وهم أنبياء بني إسرائيل المبعوثون من بعده نحو صموئيل وإشعياء.
وهؤلاء كثيرون جدا، حتى عدهم بعض المؤرخين بأنهم أكثر من 300 نبي، وكان بنو إسرائيل تبعث فيهم الأنبياء كما يوجد في أمة محمد العلماء. فالأنبياء يعني يأتي نبي إثر نبي، ومع ذلك أسرفوا في قتل هؤلاء الأنبياء. كان من قساوة قلوب اليهود أنهم يقتلون النبي في أول النهار ثم يقيمون أسواقهم في آخر النهار كأنهم لم يفعلوا شيئا. نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
وآتينا عيسى بن مريم البينات، الأدلة التي ذكرها الله في آل عمران والمائدة، وهي الآيات التي أجراها الله على يديه من إحياء الموتى وخلقه من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وإبراء الأكمه والأبرص، وإخبار الناس بكثير من الغيوب، وإتيانهم بمائدة من السماء، وإنزال الإنجيل عليه، والتأييد التقوية بروح القدس أي الروح المقدسة، قيل هو جبريل أيد الله به عيسى، وقيل المراد به الروح المنفوخ فيه أيده الله به لما فيه من القوة، بما لا تهوى أنفسكم أي بما لا يوافقها ولا يلائمها، استكبرتم عن إجابته احتقارا للرسل واستبعادا للرسالة، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ومن الفريق المكذبين عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام.
نعم. يقول وآتينا عيسى ابن مريم البينات، هي الآيات التي أعطاه الله إياها، سواء كانت آيات مادية كإحياء الموتى وغير ذلك بإذن الله، أو كانت من الآيات المعنوية كإنزال الإنجيل عليه. قال وأيدناه بروح القدس. اختلف في روح القدس على أربعة أقوال، الذي عليه الجمهور أنه جبريل، لأن روح القدس ورد في مواطن من القرآن يراد به جبريل. كيف أيده الله بجبريل؟ يعني أيده بجبريل يقويه ويمنع عنه الأذى الذي يكيده به اليهود ومن سواهم ممن يعادونه. فكان جبريل معه يؤيده ويقويه وينصره بفضل من الله سبحانه وتعالى ونعمة منه على نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني وأيدناه بروح القدس، أن المقصود بروح القدس أي الروح التي نفخ فيها عيسى، لأن عيسى نفخة من الله سبحانه وتعالى في مريم، فهذه النفخة قوت عيسى وجعلت له من القوة ما ليس لغيره من البشر، ولذلك قام بأمر عظيم في بني إسرائيل. والقول الثالث أن الروح القدس هو الاسم الأعظم الذي كان يحيي به الموتى. والقول الرابع أن روح القدس هو الإنجيل، وهذان القولان لا أرى لهما يعني حظا من النظر. قال أفكلما جاءكم رسول، يخاطب الله اليهود، جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم، وهم من مضى، وهم كثر، من كذبتم كثر، وفريقا تقتلون. عبر عن القتل بالفعل المضارع الدال على الحضور والاستقبال، لأنه بقي من الفريق المقتول بقي واحد، من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن هو الذي قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قتلته اليهودية عندما سمت الشاة فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منها أو نهس منها نهسه، ثم لفظها، ثم لما حضرته الوفاة قال ما زال أثر السم يعاودني حتى كان هذا أوان انقطاع أبهري، يعني انقطاع الأبهر وهو عرق متصل بالقلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كتب الله له مع النبوة الشهادة، فهو يبعث نبيا شهيدا عليه الصلاة والسلام. ومن قتله؟ هؤلاء الذين قال الله فيهم يقتلون النبيين، وقال وفريقا تقتلون. فهم قد فرحوا بقتل كثير من أنبيائهم، وفرحوا بأنهم قتلوا عيسى عليه الصلاة والسلام، وهم ما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم ومحمدا صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن الفريق المكذبين عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، ومن الفريق المقتولين يحيى وزكريا، وأرادوا أيضا قتل عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. غلف، الغلف جمع الأغلف، وهو الذي عليه غشاوة.
جمع الأغلف
وهو الذي عليه غشاوة تمنع من وصول معنى الكلام إليه، ادعوا أنهم لا يفهمونه، قالوا ذلك تيئسا للنبي صلى الله عليه وسلم من إيمانهم، لئلا يعاودهم بالدعوة، بل لعنهم الله بكفرهم. أصل اللعن الطرد والإبعاد، والمعنى أبعدهم الله من رحمته بسبب عدم مسارعتهم إلى الإيمان، أي وهذا في حقيقة الأمر هو سبب كفرهم، لا ما زعموا من عدم قدرتهم على الفهم، فقليلا ما يؤمنون. وصف إيمانهم بالقلة لأنهم هم الذين قص الله علينا من عنادهم وعجرفتهم وشدة لجاجهم وبعدهم عن إجابة الرسل ما قصه، ومن جملة ذلك أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعضه.
ذكر الله عنهم أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قلوبنا غلف، يعني لا تفهم ولا تعي ما تقوله يا محمد، حتى لا يعاودهم في الدعوة إلى الإيمان، وحتى أيضا يكونوا سببا في صد المشركين من العرب عن الدين. إذا كان اليهود ما فهموا عنك يا رسول الله، إذن نحن، يعني قصد المشركين، يقولون أيضا نحن معذورين. إذا كان أهل الكتاب ما فهموا عن محمد فنحن من باب أولى، إذن فلا نجتهد في فهم ما يأتينا به من الوحي. وفي قراءة وليست سبعية، وقالوا قلوبنا غلف، غلف يقولون جمع غلاف، يعني أوعية للعلم، يعني إذا كانت أوعية للعلم فما بالها لا تفهم عنك ما جئت به يا محمد. يعني على المعنيين، المقصود التيئيس، يا محمد لا تنصحنا ولا تعظنا فنحن لن ننتفع بما جئت به، لأننا لن نفهم عنك أصلا، قلوبنا عليها غشاوة ما تفهم منك، أو قلوبنا أوعية للعلم ومع ذلك لا تفهم شيئا مما جئت به. نعم.
ولما جاءهم، يعني اليهود، كتاب، يعني القرآن، مصدق لما معهم من التوراة والإنجيل، وتصديقه أنه يخبرهم بما فيهما ويصدقه ولا يخالفه، وكانوا من قبل يستفتحون، أي كانوا من قبل يطلبون من الله النصر على أعدائهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان الذي يجدون صفته عندهم في التوراة، فلما جاءهم ما عرفوا الرسول الذي يعرفون وصفه كفروا به. أخرج ابن إسحاق وغيره عن أشياخ من الأنصار قالوا لم يكن أحد من العرب أعلم بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم منا، لأن معنا يهود وكانوا أهل كتاب وكنا أصحاب أوثان، وكانوا إذا بلغهم منا ما يكرهون قالوا إن نبيا ليبعث الآن قد أضل زمانه، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعناه وكفروا به.
لاحظوا، ولما جاءهم كتاب من عند الله وهو هذا الكتاب مصدق لما معهم، يعني جاء بالصدق، جاء مصدقا لما جاء في التوراة والإنجيل. الذي جاء في التوراة والإنجيل ما هو؟ الأمر بعبادة الله، والأمر بتوحيده، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وغير ذلك من الأوامر. والذي جاء في هذا الكتاب هو كذلك، يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا تصلوا ولا تزكوا فهذا ليس من دين الله، فتقولون يا محمد أنت جئت بشيء ما جاءت به الأنبياء، نحن لا يمكن أن نؤمن بك، بل الذي جاء به محمد هو الذي جاءت به الأنبياء، كما قال الله في سورة البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، هذا هو الدين المستقيم بصاحبه إلى الله والدار الآخرة، فما هي حجتكم في التكذيب به؟ قال ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. ما هو الاستفتاح؟ هو قولهم للمشركين قد أضل زمان نبي يبعث نقتلكم به قتل عاد وإرم، يستفتحون به على المشركين، يقول قريب ترى بيأتي نبي ونحن سنكون أتباعه وسنقاتلكم به وسنحكم به ونفعل ونفعل. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، كانوا أول الكافرين. فلعنة الله على الكافرين، ولم يقل فلعنة الله عليهم. هذا يسمى في العربية في هذا النوع يقال إيش؟ الإظهار في مقام الإضمار. لماذا؟ يعني كان المتوقع أن يقول فلعنة الله عليهم، لكنه قال فلعنة الله على الكافرين، أولا ليبين حكمهم فيقول إنهم كافرون، لكن لو قال فلعنة الله عليهم ما عرفنا هذا الحكم، والثاني ليبين العلة التي استحقوا بها اللعن. لماذا لعنهم الله؟ لأنهم كفروا. وهذه من فوائد الإظهار في موطن الإضمار، مثل قول الله عز وجل والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع إيش؟ لم يقل أجرهم، وإنما قال إنا لا نضيع أجر المصلحين، فجاء بكلمة المصلحين، لو لم يأتي بها ما عرفناها. فعرفنا لماذا لا يضيع الله أجرهم وما حكمهم، وهو أنهم مصلحون. نعم.
بئس ما اشتروا به أنفسهم، أي أنهم أوبقوا أنفسهم في نار جهنم ولم يستعيضوا عنها إلا الكفر بما أنزل الله، فبئست الصفقة، بغيا أي حسدا ومنافسة، أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، حسد العرب أن يكون منهم خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وكان عليهم أن يعلموا أن الاختصاص بالنبوة فضل من الله يؤتيه من يشاء، وليست لبني إسرائيل حكرا عليهم، فباءوا أي رجعوا وصاروا أحقاء بغضب على غضب، قيل لكفرهم بعيسى ثم كفرهم بمحمد، وقيل لكفرهم بمحمد ثم البغي عليه.
نعم، يقول الله عز وجل بئس ما اشتروا به أنفسهم، يعني بئس ما باعوا أنفسهم به، هم الآن باعوا أنفسهم في مقابل أن يأخذوا النار ويأخذوا الكفر والعياذ بالله، وباعوا أنفسهم لعذاب الله عز وجل. هذا شيء عجيب، والله لبئس ما فعلوه بأنفسهم. كان الأجدر أن يختاروا لها أحسن الأشياء، وهو أن يؤمنوا ويصدقوا، وما عليهم في ذلك أي ضير. قال الله عز وجل مبينا السبب، قال بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله. لماذا فعلوا ذلك؟ قال بغيا، هذا من أجل البغي فقط، وليس عندهم في ذلك حجة ولا برهان من الله سبحانه وتعالى. بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. قالوا لماذا يبعث في العرب؟ نحن نريد هذا النبي يكون منا، وأنت ما دخلك في من يبعث الله سبحانه وتعالى أو من يوحي الله إليه، هو من العرب ولا من العجم، من البيض أو من السود، هذا أمر الله يختار له من يشاء، فما لكم الحق في أن تتدخلوا في اختيار الله وفعله واصطفائه. بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، قال الله فباءوا بغضب على غضب، أي رجعوا بغضب على غضب سابق. ما هو الغضب السابق؟ قيل اتخاذهم العجل، وقيل تكذيبهم بعيسى عليه الصلاة والسلام، فباءوا بهذا الغضب وهو كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم على غضب كان قد قاموا به، وهو عبادتهم العجل أو كفرهم بعيسى قبل محمد صلى الله عليه وسلم أو محاولة قتله أو غير ذلك مما يصح أن يدخل في هذا الغضب المذكور في الآية. قال الله عز وجل وللكافرين عذاب مهين، أي مذل ومخزي. نعم.
وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، أي صدقوا بالقرآن أو صدقوا بما أنزل الله من الكتب، قالوا نؤمن أي نصدق بما أنزل علينا أي التوراة، ويكفرون بما وراءه، أي قالوا إنهم يكفرون بما سواه من الكتب، ومنها الإنجيل والقرآن، وهو الحق مصدقا لما معهم. أي ما معنى التفريق في التصديق بين شيئين متساويين في كونهما حقا ويصدق كل منهما الآخر؟ قل فلما تقتلون، أي إن كنتم صادقين في دعواكم أنكم تؤمنون بما أنزل عليكم، فكيف تقتلون الأنبياء وقد نهيتم عن قتلهم فيما أنزل عليكم؟ وهذا الخطاب وإن كان مع الحاضرين من اليهود زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمراد به أسلافهم، ولكن لما كانوا راضين بما فعله أسلافهم كانوا مثلهم، ونسب الفعل إليهم لكونهم ساروا على طريق أسلافهم في تكذيب الأنبياء ومعاداتهم.
نعم، يقول الله عز وجل: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، دعوا إلى الإيمان حقا، قالوا: نؤمن بما أنزل علينا وهو التوراة، ويكفرون، وعبر هنا بالغيبة، ويكفرون بما وراءه، أي بما وراء الذي أنزل عليهم وهو التوراة. يقصد به ماذا؟ الإنجيل والقرآن، ويكفرون بما وراءه. قال الله مقيما للحج عليهم، وهو، أي الذي وراءه، وهو الحق، مصدقا لما معه، يعني أن الكتابين كلها تدعو إلى شيء واحد، فما الذي جعلكم تؤمنون بواحد وتكفرون بالثاني، مع أن الكتابين أو الكتب الثلاثة كلها تدعو إلى شيء واحد؟ فالله عز وجل يلزمهم الحجة عندما قالوا: نؤمن بما ينزل علينا وكفروا بما جاء بعده من الكتب. قال: ويكفرون بما وراءه، وهو الحق، الذي وراءه حق من عند الله، مصدقا لما معه. قال الله عز وجل مبينا أن هذا منهم قد تبع أفعالا أخرى عظيمة وشنيعة، لم يقف عند الكفر، مما يدل على أن القضية ليست قضية أدلة. هم يقولون: لا، نحن التوراة أنزلت علينا نؤمن بها، ما لم ينزل علينا لا نؤمن به. طيب، أليس ممن جاءوا بالتوراة أنبياء فقتلتموهم؟ ما قصة قتل الأنبياء هذه؟ هذا اتباع للتوراة كذب، أنتم تكذبون، والله ما قصدتم بذلك إلا العناد والمخالفة والجحود والكفران، ليس إلا. قال الله عز وجل: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. نعم.
ولقد جاءكم موسى بالبينات، يجوز أن يراد به التوراة أو الآيات التسع المشار إليها بقوله تعالى: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، ثم اتخذتم العجل عبدتموه واتخذتموه إلها ورفعنا فوقكم الطور.
قال: ولقد جاءكم موسى بالبينات، يعني أيضا يذكرهم بشيء من أفعالهم الدالة على أن كفرانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالكتاب الذي أوحي إليه ليس بدعا عليهم، ليس جديدا عليهم. أنتم حتى في عهد موسى عبدتم غير الله. قال: ولقد جاءكم موسى بالبينات، أي الحجج الواضحات، سواء كان المقصود بها العصا واليد وغيرها من آيات موسى، أو كان المراد بها بالبينات أي بالكتاب الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى وهو التوراة. قال الله عز وجل: ثم اتخذتم العجل، يعني اتخذتم العجل إلها. قد أشرنا في المرة الماضية إلى أنه في كل المواطن في القرآن لم يذكر أنهم اتخذوا العجل إلها، لبيان أن هذا أمر مستبشع ومستقبح ولا يكاد يستسيغه عقل. كيف أمة أرسل إليها أنبياء وفضلت بكتب ومع ذلك اتخذت العجل إلها؟ ثم اتخذتم العجل من بعده، أي من بعد موسى. ما كيف من بعد موسى؟ أي من بعد أن ذهب لملاقات الله عز وجل، اتخذتم العجل، فرجع موسى عليه الصلاة والسلام لينظر ماذا حدث في قومه. أو من بعده، أي من بعد مجيء البينات إليكم. نعم.
ورفعنا فوقكم الطور، تقدمت قصة رفع الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة، أي بجد واهتمام، واسمعوا، السماع معناه الطاعة والقبول لما يسمعونه من الأمر. وقولهم في الجواب سمعنا، أي سمعنا قولك بحاسة السمع، وعصينا أمرك، أي لا نقبل ما تأمرنا به. وأشربوا، جعلت قلوبهم لتمكن حب العجل منها كأنها تشربه، لأن شرب الماء يتغلغل في الأعضاء حتى يصل إلى باطنها. بكفرهم، أي كان ذلك بسبب كفرهم، عقوبة لهم وخذلانا. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، أي إيمانكم الذي زعمتم أنكم تؤمنون بما أنزل عليكم وتكفرون بما وراءه، فإن هذا الصنع، وهو قولكم سمعنا وعصينا، يدل على أنكم كاذبون في قولكم نؤمن بما أنزل علينا.
يقول الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم، يذكر اليهود بشيء من قبائحهم، وأن عدم إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالكتاب الذي أنزل عليه ليس شيئا غريبا عليهم. نحن أخذنا عليكم الميثاق ورفعنا فوقكم الطور عندما أبيتم وقلتم لا حتى نرى الله جهرة، فرفع الطور عليكم فاستسلمتم وقلتم آمنا آمنا، ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، أي بجد واهتمام، وإياكم أن تأخذوه، يعني أخذ رخاوة وهزل وعدم جد. قال الله عز وجل خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، فماذا قلتم؟ قالوا سمعنا وعصينا، ولم يقولوا سمعنا وأطعنا. إذن فلا غرابة في ألا تؤمنوا بهذا الكتاب، ولا غرابة ألا تصدقوا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله مبينا أن بقايا الشرك بقيت فيه، قال وأشربوا في قلوبهم العجل، أي أشربوا في قلوبهم حب العجل، وهذا من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، مثل قوله عز وجل الحج أشهر معلومات، أي الحج حج أشهر معلومات، واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، فليدعو نادية، أي أهل النادي وهلم جرا. وأشربوا في قلوبهم العجل، ولاحظوا يا إخواني هذا يدل على أن الإنسان والعياذ بالله يبلغ غاية السوء إذا دخل السوء إلى قلبه وصار يحبه، عند ذلك لا يستيقظ للحق ولا يتبع الحق ولا يرغب فيه. فهؤلاء الذين تجدهم يرغبون في المعاصي ويسعون إليها قد أشربوا حبها، ولذلك مهما وعظت ومهما تكلمت معهم تجد أنهم لا يستجيبون. لماذا؟ لأن هذا الشيء قد دخل في قلوبهم. وكذلك المؤمن يا إخواني يحب الله سبحانه وتعالى، فإذا أحبه وهي محبة عظيمة وبحق، فإنه لا ينظر إلى أي شيء يصيبه في جنب الله، حتى وإن عرض نفسه للقتل وماله للخسار وولده للذهاب، فإن ذلك كله لا يؤثر عليه ولا يرده عن قراره. قال الله عز وجل قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، كان المفترض أن إيمانكم بموسى وبالكتاب الذي أنزل عليه يأمركم بالطاعة والسمع، ومع ذلك أنتم قلتم سمعنا وعصينا. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. نعم.
قل إن كانت لكم الدار الآخرة، لما ادعوا أنهم يدخلون الجنة خالصة لا يشاركهم فيها غيرهم فتمنوا الموت، أمرهم بتمني الموت، لأن من كان موقنا أنه من أهل الجنة كان الموت أحب إليه من الحياة. وأخرج البخاري وغيره من حديث ابن عباس مرفوعا لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار ولن يتمنوه أبدا، أي بسبب ما فعلوه من الذنوب التي يكون فاعلها غير آمن من العذاب بل غير طامع في دخول الجنة، فضلا عن كونها خالصة له مختصة به. والله عليم بالظالمين، تسجيل عليهم بأنهم ظالمون مجانبون للحق.
يقول الله عز وجل قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، يدعون بأن الجنة لهم في الدار الآخرة وأنه لا يشاركهم فيها أحد، وهذا مجرد دعوة، فالله يرد عليهم هذه الدعوة ويكذبهم فيها. إذا كانت الجنة لكم دون من سواكم، إذن نحن نطلب منكم أن تتمنوا الموت، فقط قولوا اللهم أمتنا حتى تخلصوا من الدنيا وأكدارها وتذهبوا إلى الجنة. إذا كنت جازم بأن الجنة لك وليست لأحد سواك فاطلب الموت. لو طلبوا الموت ما بقي منهم أحد، ولكن لعلمهم بأنهم كاذبون في دعواهم لم يتمنوا الموت، لأنهم يعلمون أنهم يكذبون وأنهم كانوا قد أشركوا مع الله وادعوا لله الولد وكذبوا بما أنزل على موسى، قتلوا الأنبياء، كذبوا بما جاء به محمد وهو نبي عندهم حق، فهم يعلمون أنهم سيردون النار ولكنهم يدعون هذا بألسنتهم. وهذه يا إخواني هي المباهلة التي حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود. وأما مباهلة النصارى فستأتينا إن شاء الله في سورة آل عمران في قول الله عز وجل قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ولما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من رؤوس النصارى أن يفعلوا ذلك ترددوا ثم قالوا لا يا محمد لن نفعل، لعلمهم بأنهم كانوا كاذبين وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقام عليهم الحجة. إذن ففي القرآن مباهلتان، مباهلة مع اليهود وهي هذه، ومباهلة مع النصارى. في هذه الآية قال فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا، لا الآن ولا في المستقبل. وفي سورة الجمعة ماذا قال الله عز وجل؟ ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، يعلمون أنه قد قدمت أيديهم خسارا وهلاكا وظلما وكفرا، ولذلك لا يمكن أن يتمنوا هذا الموت، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. وجاء بكلمة أبدا مع لا لتأكيد النفي فيها، بخلاف لن هنا فإنها أبلغ في النفي من لا، فقال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. نعم.
ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي أحرص الناس على أحقر حياة وأقل لبث في الدنيا، فكيف بحياة كثيرة ولبث متطاول. ومن الذين أشركوا، أي أحرص الناس وأحرص من الذين أشركوا الذين لا يؤمنون بالبعث والدار الآخرة، فهم من أحرص الناس على الدنيا. وإنما بلغ اليهود في الحرص إلى هذا الحد لأنهم يعلمون ما يحل بهم من العذاب في الآخرة. يود أحدهم، أي يتمنى الواحد من اليهود، لو يعمر، أي يعيش 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، أي وما التعمير بمنحيه عن النار.
نعم، أنا آسف، قلت ولن يتمنوه أبدا، أو لا يتمنونه أبدا، أن أبدا ذكرت هناك لتأكيد النفي، هي ذكرت في الموطنين، لكن لماذا قيل هنا لن وقيل هناك لا؟ قال العلماء لأنهم في سورة الجمعة ادعوا الولاية فجاءوا بما قالوا، قل إن زعمتم أنكم، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، فجاء بلا التي هي أضعف في النفي من لن. وأما هنا فلأن الدعوة كانت فجة، وهي دعواهم بأن الدار الآخرة خالصة لهم من دون الناس، فجيء بنفي مؤكد أكثر أو أعمق أو أقوى من النفي بلا، فقال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ثم بين الله حالهم وأنهم من شدة حرصهم على الحياة يتمنى أحدهم لو يعمر 1000 سنة، وهذا ليس هو عادة من يعلم أن له في الآخرة الجنة، لأن الذي يعيش الدنيا يا أخواني إذا مر به 70 أو 80 مل من الحياة، قال خلاص سئمت، أمراض وأكدار وديون وحروب ومآسي، خلاص أنا أريد الذهاب للآخرة. وهذا حال كثير من بني آدم إلا هؤلاء. لماذا أنتم تتمنون البقاء في الدنيا حتى إنكم تتمنون البقاء فيها 1000 عام؟ لماذا؟ لعلمكم بأنه ليس لكم في الآخرة إلا النار. ولذلك أكذبهم الله وبين لنا نحن ما يدور في خواطرهم وما هو موجود حقا في قلوبهم. ولا تجدنهم يا محمد أحرص الناس، كل الناس على حياة، يقول علماء نكر حياة لبيان أنهم يريدون الحياة بأي صفة كانت، حتى ولو كانوا عبيدا أذلاء، المهم يريدون حياة، أي حياة، أدنى ما يسمى ويطلق عليه حياة يريدونها. قال ومن الذين أشركوا، يعني وحرصهم في ذلك أشد من حرص المشركين على ذلك. يقول الله يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، إنما ذكر 1000 للدلالة على الكثرة، وقيل لأن المجوس كانوا يقولون لملوكهم عمرك الله 1000 نيروز و1000 مهرجان، يريدون به طول العمر. ومن هنا الحقيقة نأخذ أنه ما ينبغي الدعاء بطول العمر مجردا، يعني ما يقول طول الله عمرك أو أطال الله عمرك هكذا، لا هذا غير محمود، إنما يقال أطال الله على طاعته عمرك أو طول الله عمرك في طاعته. أما أن يطول عمر الإنسان هكذا لا، هذا ما هو محمود، ولا يكون إلا لأمثال هؤلاء اليهود الذين يحبون الحياة بأي صفة كانت. قال: وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير. لماذا قال بصير؟ ليبين أنه يعلم شيئا لا يعلمه سائر الناس عن هؤلاء اليهود، وهو هذه المودة التي في قلوبهم للحياة على أي صفة. نعم.
قل: من كان عدوا لجبريل، نزلت في اليهود جوابا إذ زعموا أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي لهم، وكان سبب قولهم ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر نبوته. قالوا له: لو كان وليك سوى جبريل من الملائكة لاتبعناك وصدقناك. قال: فما يمنعكم أن تصدقوه؟ قالوا: هذا عدونا، فإنه نزله على قلبك، أي فإن جبريل نزل القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة ليثبت به فؤاده، وفي هذا دليل على شرف جبريل وارتفاع منزلته، وأنه لا وجه لمعادات اليهود له، فإنه لم يصدر منه إلا ما يوجب المحبة له دون العداوة، وليس ذلك بذنب له، لأن هذا الكتاب الذي نزل به هو كتاب الله تعالى، وهو أيضا مصدق لكتابهم وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، خص جبريل وميكائيل بالذكر لقصد التشريف لهما، وأنهما وإن كانا من الملائكة فقد صارا باعتبار ما لهما من المزية بمنزلة جنس آخر أشرف بمنزلة جنس آخر أشرف من جنس الملائكة. فإن الله عدو للكافرين، أي عدو لكم يا معشر يهود إذ تنطقون بهذا الكفر، لأن من عادى أولياء الله وجنوده فقد عاد الله تعالى وكفر به. الله تعالى يعاديه ويؤاخذه، وهذه العداوة موجبة لكفر من وقعت منه.
يقول الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل، يبين لون من ألوان ضلال اليهود واستحقاقهم للمقت ولعذاب الله عز وجل. قل من كان عدوا لجبريل، واليهود معروف أنهم يعادون جبريل عليه السلام، فإنه أي جبريل قد أكرمه الله بكرامة عظيمة، وهو أن ينزل بالوحي على رسل الله، ومنه هذا القرآن الذي هو أعظم كتب الله. قال: فإنه نزله، أي جاء به مرة بعد أخرى تنزيلا من الله، على قلبك، على فؤادك يا محمد، لأن هذا القرآن أشرف الكلام، فلا ينزل إلا على ملك الجوارح وهو القلب، فإنه نزله على قلبك. وهذا يدل على أن القرآن لا يستقبل بالآذان ولا بالأعين ولا بالألسن، إنما يستقبل بالقلوب، يجب أن يتصل بالقلوب مباشرة، لأنه لا يتخاطب أو لا يتعامل إلا معها. ولما ذكر الله قراءة الخوارج قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز الترقوة، هذه هي الترقوة يا إخواني، يعني لا يصل إلى قلوبهم، فلو وصل إلى قلوبهم لعلموا منه الحق ولما ضلوا بسبب القرآن. قال الله عز وجل: فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، يعني فما الذي يجعلهم ينكرونه؟ أليس جاء مصدقا لما في التوراة وما في الإنجيل، مصدقا لما بين يديه، وهدى وبشرى للمؤمنين. هدى يهديهم من الحق وينير لهم الدرب ويوضح لهم الحق من الباطل، وبشرى يبشرهم بما أعد الله لهم من الفضل والنعيم والسعادة في الدنيا والآخرة، لكن ليست بشرى لكل أحد، إنما للمؤمنين به. ثم قال الله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. لما ذكر العداوة قرن، ما قال من كان عدوا لجبريل، لا، هنا قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، ليبين أن عداوة أي واحد منهما تساوي عداوة الآخر. نعم، أنتم إذا عاديتم جبريل فلماذا عاديتموه؟ لأنه من قبل الله عز وجل. وهذا يدل على أن المؤمنين لا يفرقون في محبتهم ولا في ولايتهم بين أنبياء الله، يحبون أنبياء الله جميعا، ويحبون رسول الله جميعا، ويحبون ملائكة الله جميعا، لا يجعلون أحدا منهم محبوبا والآخر مبغوضا أو مكروها أو منبوذا أو عدوا، لا. وهذا مثل ما يفعل أهل السنة مع أصحاب رسول الله، يحبون أصحاب رسول الله جميعا، لا يفرقون بينهم في أصل المحبة، وإن كانوا يفاضلون بينهم لكن مفاضلة لا تضر. أما غيرهم فإنهم يقول نحب فلان من الصحابة ونكره فلان أو نبغضه ونكفره وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة في أهل الإسلام كأهل الإسلام في أهل الأديان. قال الله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وخص جبريل وميكال بعد أن ذكرهما عامين من باب التأكيد على حقهما، فإنهما أفضل ملائكة الله. وجبريل هو المختص بإنزال الوحي والسفارة بين الله وبين أنبيائه ورسله، وميكال هو المختص بإيش؟ بأمر القطر الذي تكون به الحياة. ولاحظ هذان النبيان يعني كأنما هما وكيلان على الحياة، هذا الحياة المادية وهذا الحياة المعنوية، جبريل الحياة المعنوية وميكال الحياة المادية، لأنه ما من شيء إلا وهو يعيش بهذا الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فميكال هو الموكل بهذا القطر. نعم.
ولقد أنزلنا إليك،
وفي قوله فإن الله عدو للكافرين، ولم يقل فإن الله عدو لهم، من باب إيش؟ الإظهار في مقام الإضمار، ليبين ما حكمهم وما سبب عداوته لهم، عاداهم لأنهم كفار، ما حكمهم؟ كفار، لأنهم عادوا الله ورسوله وملائكته وجبريل وميكال. نعم.
ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، أي إن هذه الآيات المتقدمة التي أنزلت إليك في شأن اليهود هي علامات واضحات دالة على نبوتك، وما يكفر بها إلا الفاسقون، أي إنها لشدة وضوحها لا يكفر بها إلا من خرج عن أمر الله واتبع هواه، أمثال هؤلاء اليهود الذين جادلوا محمدا صلى الله عليه وسلم لا من يطلب الحق ليتبعه، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه، معنى نبذه طرحه وألقاه، والمراد نقضه فريق منهم أي طائفة، مع أن التمسك بالعهود والوفاء بها شأن المؤمنين الصادقين. ولما جاءهم رسول هو محمد،
لاحظ يقول ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، يعني يا محمد قد جئناك بدلائل واضحات وبراهين صادقة لا يشك فيها ولا يردها إلا معاند، فلا يصدنكم أيها المؤمنون ذلك عن اتباع الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء قوم معاندون وفاسقون خارجون عن طاعة الله، فقط ما صدهم إلا الفسق، وإلا فإنه ليس في الآيات التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدعو للشك فيها. ولاحظوا هذا الحجاج الذي الآن مشى معنا من صفحتين ونحن نقرأ، كلها حجج وبينات من الله سبحانه وتعالى يطرح بها شبه هؤلاء القوم، هذا كله يعني آيات بينات من الله ما يكفر بها إلا الفاسقون. ثم ثرب الله عليهم وذمهم، أو ذم فريقا منهم، قال أو كلما عاهدوا عهدا نبذه، أي طرحه فريق منهم، وهذا من عدل القرآن أنه لم يقل أو كلما عاهدوا عهدا نبذوه، قال نبذه فريق منهم، لأن بعضهم يؤمن وبعضهم يصدق ويبقى على العهد، نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. نعم.
ولما جاءهم رسول هو محمد صلى الله عليه وسلم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، هم اليهود، آتاهم الله الكتاب وأكرمهم به، لكنهم نبذوا كتاب الله التوراة، لأنهم لما كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه بعد أخذ الله عليهم في التوراة الإيمان به وتصديقه واتباعه وبين لهم صفته، كان ذلك منهم نبذا للتوراة ونقضا لها ورفضا لما فيها، كأنهم لا يعلمون، عملوا عمل من لا يعلم.
نعم. يقول الله عز وجل لما جاءهم هذا الرسول مصدق لما معهم، يعني جاء بالصدق الذي هو موجود في كتبهم، ولم يأتهم بتكذيب ما معهم، وإنما هو مصدق يعني جميع الصفات التي فيه موجودة في كتابهم، وجاء بالأوامر التي جاء بها في كتابهم. قال مصدق لما معهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله حيث لم يؤمنوا به وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، أي حالهم كحال من لا يعلم. لماذا؟ لأنهم لم يعملوا، فمن لم يعمل صار بمثابة من كان جاهلا، مثل ما قال الله عن المنافقين في أول السورة: صم بكم عمي. نحن نعلم أنهم ليسوا صما ولا بكما ولا عميا، لكن لما كان حالهم في عدم قبول الحق ولا سماع الآيات ولا النظر فيها ولا النطق بالحق كحال من كان محروما من هذه الآلات، صاروا بمثابة من حرم منها. وكذلك هؤلاء صاروا بمثابة الجهال، لأنهم علموا فلم يعملوا بالعلم. ثم إن الله سبحانه وتعالى عاقبهم، وهذه عقوبة ثابتة يا إخواني، لكل من جاءه من الله حق فرده، أن يبتليه الله باتباع الباطل، يتبع الباطل. ليه؟ عقوبة من الله من جنس عملك، كما جاءك الحق بينا واضحا فرددته من غير بينة ولا برهان، فإن الله يعاقبك بأن تتبع الباطل الذي يضحك منه حتى الصبيان. انظر ماذا فعل الله باليهود، قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، تركوا الحق، تركوا البينات والحجج الظاهرات، تركوا الدين الصدق، واتبعوا إيش؟ اتبعوا السحر. نعم،
واتبعوا ما تتلو الشياطين من السحر ونحوه. ومعنى تتلو ما كانت تتقوله وتقرأه على ملك سليمان، أي على عهد ملك سليمان، وقد كانوا يزعمون أن هذا هو علم سليمان وأنه يستجيزه ويقول به، فرد الله ذلك عليهم وقال وما كفر سليمان. وفي هذا تبرئة لسليمان عليه السلام مما اتهمه به اليهود أنه سجد للبعليم أي للأصنام، ولكن الشياطين كفروا أي بتعليمهم الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، أي ويعلمون الناس ما أنزل على الملكين هاروت وماروت الموجودين في بابل بالعراق، وكان في الأصل على ما روي عن بعض السلف من الملائكة طلبا أن يهبطا إلى الأرض فأهبطا إليها وركبت فيهما الشهوة فعصيا الله تعالى فجعلا في جب ببابل فتنة للناس يعلمانهم السحر، وما يعلمان من أحد حتى يقولا تعليم إنذار من السحر لا تعليم دعاء إليه، فيقولان له لا تفعلوا كذا، إنما نحن فتنة ابتلاء واختبار من الله لعباده فلا تكفر، فيتعلمون منهما السحر، أي يعلمان الناس فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. قيل للسحر تأثير في القلوب بالحب والبغض والجمع والفرقة والقرب والبعد، وقيل السحرة لا يقدرون إلا على التخييل والإيهام والحيل والخداع كفعل سحرة فرعون، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فللسحر تأثير في نفسه ولكنه لا يؤثر ضررا إلا في من أذن له بتأثيره فيه. وقد أجمع أهل العلم على أن له تأثيرا في النفس وحقيقة ثابتة، لم يخالف في ذلك إلا المعتزلة وأبو حنيفة، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فيه تصريح بأن السحر لا يعود على صاحبه بفائدة ولا يجلب إليه منفعة، بل هو ضرر محض وخسران بحت لمن اشتراه، أي من استبدل ما تتلو الشياطين بكتاب الله من خلاق الخلاق النصيب ما شروا به أنفسهم، أي باعوها. وإنما قال لو كانوا يعلمون لأنهم تركوا العمل بعلمهم.
هذه الآية مما أشكل في التفسير على كثير من الناس، وأمرها واضح بين، ليس فيها بحمد الله ما يشكل، وهي أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر عن اليهود أنهم اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، فالشياطين تتهم سليمان بأنه إنما ملك الأرض بالسحر، وأظهروا شيئا زعموه لسليمان، فاليهود قالت نعم صدقت الشياطين، كيف ملك سليمان المشرق والمغرب وطوع الناس لنفسه، طوع الحيوانات والبهائم، إنما كان ذلك بالسحر، حاشاه عليه الصلاة والسلام من ذلك، ولذلك دافع الله عنه وقال كيف يكون هذا، ألا تعلمون أن السحر كفر؟ ما كفر سليمان، كيف يكون سليمان هذا النبي العظيم كافرا؟ قال وما كفر سليمان. ونستفيد من هذا أن السحر إيش؟ كفر، صرح به في هذه الآية مرتين بصراحة ما فيها شك، ولذلك لا شك عندنا في أن السحر كفر. قال الله عز وجل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، أي يعلمون الناس سحرا من عندهم، هم جاءوا به لم يأتي به سليمان، ما كان سليمان يقول به ولا يحكم به ولا له صلة به لا من قريب ولا من بعيد، إنما هي ترويج من الشياطين على نبي الله سليمان حتى يروجوا به هذا السحر بين الناس، ويقولون كان سليمان يفعل ذلك فافعلوا مثله، فإذا أردتم أن يطيعكم البشر وغيرهم فهذا هو السر الذي كان سليمان يملك به هؤلاء. قال يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، أي ويعلمون الناس ما أنزل على الملكين. ما هو الذي أنزل على الملكين؟ قال العلماء السحر في أصله خلق من خلق الله، جعله الله في عباده ابتلاء منه، مثل ما جعل الشيطان وخلق فتنة للعباد ابتلاء منه، فليس أمر السحر بأعظم من أمر الشيطان. يعني لو قلت أنت يعني هذا الذي جاء يحثنا على الكفر بالله وكذا، من هو؟ نقول الشيطان. من الذي خلق الشيطان؟ أليس هو الله؟ كذلك السحر الذي خلقه هو الله، الذي قدره هو الله، وأنزل به الملكين هاروت وماروت ببابل ليعلم الناس ذلك، وفي الوقت ذاته يحذراهم منه لتتم الفتنة ويكون الاختبار من الله لعباده. يقولون هذا سحر، تراه حرام، صفته كذا وكذا وكذا، لا تفعلوه. فيأتي بعض الناس يقول لا بلى أفعله، ويأتي آخرون يقولون ما دام كفرا فإننا لا نفعله. فيقول الله عز وجل يعلمون أي الشياطين الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل، وبابل مكان معروف في العراق، هاروت وماروت، هاروت وماروت بدل من قوله الملكين. وهذا يزول الإشكال، يعني الذي أنزل السحر على يد الملكين هو الله سبحانه وتعالى، وهذان الملكان ليس كما ذكر المؤلف هنا أنهما عصيا الله، فإن هذا لم يثبت في حديث صحيح، وإنما هي بالروايات بني إسرائيل. إذن هل عصيا الله؟ لا، ما عصوا الله، إنما نزلوا بهذا طاعة لله، لأن الله كلفهما أن ينزل ويعلم الناس السحر ويقول للناس إنما نحن فتنة فلا تكفر، ترى هذا من الفتنة، إياك أن تكفر بأخذه وتعلمه. فهم يبينون للناس، يعني ما قالوا للناس نحن ملائكة وهذا من أمر الله افعلوه واعملوا به فإنه يوصلكم إلى الجنة، هنا يكون إضلال ويكون زيغ، لا لا، ما يضل الله عباده بهذا، وإنما أنزل السحر على يد ملكين، وهذان الملكان يبينان للناس أنه فتنة ويحذران الناس من أخذه لأنه يوصل إلى الكفر. بهذا تكون الآية مستقيمة مع الظاهر. طيب، قيل إن الملكين ما يعلمون الناس السحر وإنما يعلمونهم نوعا منه. ما هو النوع؟ قوله وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما إيش؟ ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يعني الذي نزل به الملكان ليس هو كل السحر وإنما نوع منه، وهو السحر الصرف والعطف والحب والتفريق وما يتصل بذلك، وأما النوع الآخر فذاك من الشياطين. قال وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ثم قال الله مبينا أن السحر ليس فاعلا بذاته وإنما هو سبب لحصول الضرر، وإلا الأصل أن كل شيء لا يقع إلا بقدر. قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فلا يظن أن أحد أن السحر يصنع الشيء بنفسه، بل هو من الله، فإذا أذن الله نفذ السحر، وإذا لم يأذن الله لم ينفذ السحر. ألا ترون أن الإنسان إذا قرأ آية كرسي فجاء الساحر ليسحره ما استطاع، بل قد يرتد السحر على الساحر من قوة آية الكرسي في الدفاع عن صاحبها وحجب البلاء والضر عنه. قال الله عز وجل: ولقد علموا، نعم، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. نفى الله بهذا أن يكون في السحر شيء نافع، أن يكون في السحر شيء نافع، بل كل السحر ضرر. وبهذا يعلم أنه لا يجوز الاستعانة بالسحرة ولا طلب يعني حل السحر حتى منهم، لأنهم أصحاب ضرر محض، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. قال الله عز وجل: ولقد علموا لمن اشتراه، أي اختاره، لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. ليس له عند الله في الآخرة من نصيب، لأن الله يجعله مع الكافرين ويجعله في النار. قال الله عز وجل: ولبئس ما شروا به أنفسهم، أي باعوا به أنفسهم، باعوها بثمن بخس، أن يأخذوا السحر والكفر وتذهب أنفسهم إلى النار والعياذ بالله. هذا والله أعظم الغبن وأكبر الخسار. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ما فعلوا ذلك، لكنهم لا يعلمون. فإن قيل كيف لا يعلمون؟ قيل لأنهم لم يعملوا بعلمهم، فصاروا في محل من كان جاهلا ومن لم يعلم. وفي قوله سبحانه وتعالى: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، إما أن يكون وما أنزل معطوفا على يعلمون الناس السحر، وإما أن يكون معطوفا على أول الآية: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ولا يختلف المعنى كثيرا بهذا. وبهذا نعرف معنى هذه الآية التي أشكلت كثيرا على المفسرين بسبب كثرة المرويات الإسرائيلية فيها التي جعلت الذهن مشوشا، وإلا فمعنى الآية واضح، ولا مانع أن ينزل الله السحر ليكون فتنة للعباد كما أنزل الشيطان ليكون فتنة للعباد، أليس كذلك؟ والله قد ينزل الشيء ومع ذلك يجعله فتنة. الخمر من الذي خلقها؟ أليس الله؟ وجعلها الله فتنة للعباد. والخنزير كذلك وغيرها. نعم.
ولو أنهم آمنوا، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من القرآن، واتقوا، أي تجنبوا ما وقعوا فيه من السحر والكفر، لمثوبة، أي لأثيبوا أجرا خيرا مما ينالونه من حطام الدنيا بالسحر. راعنا، أي راقبنا، وهذا اللفظ كان بلسان اليهود من ألفاظ السب، فلما سمعوا المسلمين يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، طلبا منه أن يراعيهم، أي يتلطف بهم في التعليم، اغتنموا الفرصة فكانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، مظهرين أنهم يريدون المعنى العربي، ممطنين أنهم يقصدون السب الذي هو معنى هذا اللفظ في لغتهم. فنهى الله المؤمنين أن يقولوها ليقطع الطريق على اليهود، وأبدلهم لفظا آخر هو: وقول انظرنا، أي أقبل علينا وانظر إلينا، واسمعوا، أي أطيعوا الله واسمعوا ما يخاطبكم به الرسول من الشرع بدون طلب للمراعاة. ثم توعد اليهود بقوله: وللكافرين عذاب أليم.
يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، وهذه أول يا أيها الذين آمنوا في القرآن، وقد جاءت فيما يتصل بالآداب والأخلاق. أدب الله المؤمنين أن يتجنبوا لفظا لا يقولوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قصة هذا اللفظ؟ راعنا في العربية بمعنى انظرنا، أو من المراعاة، إما من النظر أو من المراعاة والتلطف. راعنا، فاليهود سمعوها وجدوا أنها موافقة لكلمة عندهم في العبرية، يقولون راعنا، أصلها راعنا من الرعونة عندهم، فإذا أرادوا أن يسبوا أحدا قالوا راعنا، أي أنت أرعن. فاغتنموا الفرصة لوجود الشبه بين اللفظين، وصاروا يقولونها للنبي صلى الله عليه وسلم، ينفسون عن أنفسهم فيقولون النبي صلى الله عليه وسلم راعنا راعنا، يريدون يا أرعن يا أرعن، نوع من أنواع التنفيس. هنا لما علم الله عز وجل أنهم يريدون هذا المعنى، أراد أن يقطع الطريق عليهم، فقال: يا أيها المؤمنون لا تقولوا هذه الكلمة لرسول الله، ترى حرام أن يقال لرسول الله راعنا، التي بمعنى انظرنا، لأن اليهود يتخذون هذا ريعة لكي يقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم راعنا، يعني يا أرعن. وهذه الآية فيها الدلالة على أمور: الأول سد الذرائع، وهو أن كل شيء ولو كان في ظاهره مباحا فإن ذلك المباح إذا كان يفضي إلى محرم يسد. فكلمة راعنا في الأصل مباحة، وهي إلى اليوم مباحة، ما حرمت، إنما حرمت في وقت معين عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا واتخذ اليهود ذريعة للنيل منه. فنقول هذا سد للذريعة، فكل مباح إذا أدى إلى محرم فإنه يسد. ثاني، أن الشريعة إذا حرمت شيئا جاءت ببدل منه، وأنت أيها الداعية إذا أوقفت الناس من شيء وقلت لهم لا تفعلوا ذلك، فافتح لهم بابا آخر من الحلال والمباح حتى لا يضطروا إلى الذهاب إلى الحرام والاستجابة للداعين إليه. ثالثا، أن الأقوال تؤثر في النفوس، ولذلك علينا أن نراعي الأقوال ونختار أطيبها وأبعدها عن الإشكال، وأن نبتعد عن الألفاظ التي تكون محلا للإشكال. نعم.
ما يود الذين كفروا لشدة عداوتهم أن ينزل عليكم من خير من ربكم، أي خير كان من وحي أو غيره، والله يختص برحمته، الرحمة النبوة، وقيل جنس الرحمة، والله ذو الفضل العظيم، أي صاحب الفضل العظيم، فكيف لا يودون أن يختص برحمته من يشاء من عباده؟
نعم، يقول الله عز وجل مبين لنا خبيئة من خبايا الكفار وأهل الكتاب لا نعلمها نحن، لكن الله علمها وبينها لنا، فقال: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير، من هذه الاستغراق في العموم، يعني أدنى خير. الآن هذا الخير الذي لا يودونه ليس منهم، وإنما أي خير يأتيهم من الله سبحانه وتعالى، فكيف لو كان منهم؟ ولذلك لا تظنوا يا إخواني أنهم يريدون بنا خير في أي شيء، هم لا يودونه فضلا عن أن يفعلوه. فالله ينفي المودة التي يعني فيها متسع، يمكن للإنسان أن يود وإن كان يعني يمنع ذلك الخير. أحيانا مثلا أبوك يود لك الخير لكنه يمنعه عنك ظاهرا، هؤلاء حتى المودة لا يريدونها، وهي شيء قلبي. قال: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب. وهذه الآية يا إخواني من آيات السياسة الشرعية، لأنها تعطيك أن كل هؤلاء الكفار والمشركين وأهل الكتاب لا يبغون بنا خيرا، وإنما يريدون بنا الخلال والضلال والزوال. نسأل الله العافية والسلامة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.